إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعدها عبد الرحمن القاسم
ويقدمها علاء الدين القانس. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف. الفلسطينيون أصبحوا اليوم رقما صعبا في المواجهة مع أمريكا وإسرائيل، ومن يتابع ما جرى في الأيام الماضية وبالذات مع تنظيم الصهاينة بما أسموها مسيرة الأعلام سيرى بأن المقاومة الفلسطينية قد أوصلت الرسالة بنجاح، والتي مفادها بأننا هنا حاضرون لأي مواجهة من أجل الحفاظ على القدس الشريف ولن نسكت إذا حصل أي اعتداء. الفلسطينيون استطاعوا أن يجعلوا مسيرة الأعلام مختلفة تماما عما كانت عليه في الأعوام الماضية، فمنذ انتصار غزة في معركة سيف القدس الأخيرة حاول الصهاينة ولأكثر من مرة أن يخرجوا في مسيرتهم في الموعد المحدد الذي كانوا يخرجون فيه بنفس المسارات التي كانوا يسيرون فيها، إلا أن ذلك لم يتحقق لهم وتم تأجيلها لتخرج في حالة من الضعف والوهن بعد تغير الموعد والمسار. فقد كانت المسيرة تنطلق من شارع الملك سليمان إلى باب العمود ثم البلدة القديمة، ويمارس زعران المستوطنين العربدة على الفلسطينيين بعد أن يجبر الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها دون أن يواجهوا أي رادع يمنعهم من الاستمرار في الانتهاكات والاعتداءات بحق المقدسيين. لكن هذا العام كان مختلفا تماما. عدد المستوطنين في المسيرة خلال الأعوام الماضية كان يفوق 60,000، بينما في هذا العام لم يشارك فيها سوى مئات المستوطنين وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة مقارنة بالأعوام الماضية. وقد حشد الاحتلال 3 جنود لحماية كل مستوطن واكتفوا بالوقوف في ساحة باب العمود، وأحط الجنود الصهاينة كان لديهم خوف شديد من التصعيد خشية أن تنفجر الأوضاع. المعادلة الجديدة وقواعد الاشتباك جاءت بفضل معركة سيف القدس التي ربطت وحدة المصير والمسار بين غزة والقدس. والجديد في هذا العام أن فصائل المقاومة في غزة أرسلت الإنذارات للكيان الصهيوني، والتي أطلقت من غزة بالونات حارقة على التجمعات الإسرائيلية القريبة من القطاع قبل ساعات من الموعد المقرر لانطلاق المسيرة، ما تسبب بحرائق في الحقول بحسب شهود وخدمة الإطفاء في إسرائيل. وقال ناشط في حركة الجهاد الإسلامي في غزة بأن البالونات الحارقة تهدف لتحذير الاحتلال من إلحاق الأذى بالمسجد الأقصى أو إطلاق مسيرته نحو المسجد الأقصى، وحذرت حماس من تجدد الأعمال العدائية بسبب المسيرة. في اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنيت، والتي وافقت على المسيرة مع تعديل لمسارها والذي يبدو أنه صمم من أجل تجنب الاحتكاك مع الفلسطينيين. لقد أصبحت فلسطين اليوم بمقاومتها هي من تتحكم بما يحدث حتى داخل كيان العدو الصهيوني، وتجبره على أن يفعل ما تريد هي لما يريده زعماء هذا الكيان الغصب.
إلى ثكنة عسكرية بكل ما للكلمة من معنى تحولت مدينة القدس. عدد رجال شرطة الاحتلال وحرس الحدود تخطى 3,000 لحماية مئات من الصهاينة المشاركين فيما يسمى مسيرة الأعلام. بكل عتادهم وأسلحتهم انتشروا، أغلقوا مداخل البلدة القديمة وحاولوا إخلاء الساحة للمتظاهرين. لكن أبناء القدس خبروا عدوهم جيدا ويعلمون تماما كيف يتصدون لترسانته. لم يسلم من بطش اعتداءات الاحتلال لا مسن ولا امرأة ولا طفل أو شاب. بطشوا بالصحفيين كذلك وبمن حمل علم فلسطين.
حاولوا انهم اعتدت علي المجنده وجابوا لي 4-5 ضباط وحاملين سلاح اطول منهم، وصارت تدفع فيي بسلاحها من وراء وترعبني وتدفعني عشان ادب على الدرج.
اكثر من منطقه شهدت تصدي الفلسطينيين لهذا العدوان، ولا سيما شارع صلاح الدين في القدس، ولقوه الخياله التابعه للاحتلال نصيب من هذا التصدي، بالحجاره نجحوا في طردهم.
الله اكبر.
بعدما أجلت 3 مرات بفعل المعادلة التي أرستها المقاومة، مسيرة المتطرفين وصلت إلى ساحة باب العمود. رقصوا وأدوا طقوسا وهتفوا ضد العرب وشتموا الرسول الأكرم، حتى أنهم أرسلوا تحياتهم إلى نتنياهو. بالتزامن كانت مستوطنات في القدس المحتلة تحترق، ولم يتوقف الرد على اعتداء الأعلام هذا على أسوار القدس. الرقعة امتدت والتحم الفلسطينيون لمواجهة العدوان. غزة ليست مكتوفة الأيدي، رسالة عاجلة للاحتلال الذي يرهقه إخماد حرائق البالونات وتصدي للفعل الشعبي المتصاعد في مواجهة الإرهاب.
عزمها متوالي ورجالها ما تنحني لعداها، خلف القيادة نرفض الإذلال وراية ابن البدر نتولاها. خير أمة وحدت نصرها. عندك وكر الخاين المحتالي، كل اليهود خاف من دسا.
ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لكيان العدو الصهيوني، يذكر حقيقة هذا الكيان حين قال بأن إسرائيل ستسقط بعد خسارة أول حرب. وفعلا منذ أول هزيمة نكراء تعرض لها كيان العدو في جنوب لبنان على أيدي مجاهدي حزب الله، بدأت تجليات تلك الحقيقة تظهر بوضوح. فبعد هزيمة 2000 جاءت هزيمة 2006 وكانت أشد بكثير من الهزيمة الأولى، وما هي إلا سنوات قليلة وتحديدا في نهاية 2008 وبداية 2009 وتتعرض إسرائيل لهزيمة أخرى لكن في مكان آخر لم تكن تتوقع، وهو قطاع غزة التي هزمت فيها إسرائيل. وما بين هزيمة وأخرى كان كيان العدو الصهيوني يحاول أن يستعيد قوته ليشن حربا انتقامية ترفع من معنوياته، فلا يصحو من حماقته إلا بعد هزيمته، وهو ما حدث في 2014 حيث شن عدوانه على غزة لمدة 51 يوما لينتهي العدوان بهزيمة نكراء. وتستمر النكبات على هذا الكيان إلى أن تصل إلى 2021 وتحديدا إلى معركة سيف القدس الأخيرة التي كانت متوجة لهزائم هذا العدو الأحمق. من خلال كل ذلك يتبين لنا ويتأكد حقيقة ما قاله بن غوريون لماذا من المعروف أن قوة الدول تتعاظم على كل المستويات مع كل سنة جديدة تدخلها، إلا كيان العدو الصهيوني فإنه مع كل عام يكون أضعف وأوهم من العام الذي سبق. ولذلك سعت إسرائيل ومن ورائها أمريكا أن تحمي نفسها من محور المقاومة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع دول التطبيع. لكنها في النهاية اكتشفت أنها قد خسرت الرهان، فقوة المقاومة في الداخل الفلسطيني أصبحت هي من تتحكم في مصير أي حرب أو عدوان، بل وتفرض الشروط التي تريد، وهذا ما جعل إسرائيل تخسر في كل المستويات، بل وتتعرض لأزمات داخلية كشفت عن هشاشة هذا الكيان. وهنا نستطيع القول بأن نتائج معركة سيف القدس مثلت تحولا استراتيجيا، حيث يمكن القول بأنها كانت خاتمة الطور الثاني في دورة حياة الكيان الصهيوني، وباكورة الطور الثالث من عمره، والذي يبحث فيه الكيان الصهيوني عن تحقيق الأمن لمستوطنيه، ولعله يكون الأخير في دورة حياة هذا الكيان المصطنع. وما يشهده الكيان من تفكك وتصدع ومواجهات سياسية هي خير دليل على ذلك. قبل أيام أصبح الكيان الصهيوني بلا بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة التي تولاها طيلة 12 عاما بعد تكليف نفتالي بينيت برئاسة الحكومة، وبعد حسابات داخلية تعبر عن عمق الخلافات والانقسامات السياسية والحزبية، فيما تنتظر هذه الحكومة ألغام نتنياهو الذي وعد بالإطاحة بها قريبا. الأزمة في الكيان الإسرائيلي ليست أزمة حكومة وإنما أزمة حكم، وهي الصراع بين تيارين صهيونيين منذ بداية الحركة الصهيونية ولغاية الآن. من المخزي والمذل أنه في الوقت الذي يشهد فيه الكيان الصهيوني هذا الصراع الدال على الضعف، نجد أن دول التطبيع تبادر إلى تهنئة اليهودي الجديد نفتالي، حيث هنأت الخارجية الإماراتية عبر حسابها على تويتر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل حكومة جديدة، كما أبدت تطلعها إلى العمل معا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار حسب قولها. وفي السياق نفسه بعث ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى بينيت ولابيد، أعرب فيها عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم حسب تعبيره. الأزمة داخل كيان العدو وصلت إلى توعد نتنياهو بإسقاط حكومة نفتالي.
نصف ساعة فقط ودون أي طقوس استمر لقاء نقل السلطة بين رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بنت ورئيس الحكومة المنصرف بنيامين نتنياهو. بعدها سارع هذا الأخير إلى الكنيست ليرأس أول اجتماع بوصفه زعيم المعارضة اليمينية ويعد بإسقاط هذه الحكومة التي وصفها بالخطيرة.
لدينا معارضة قوية جدا لم يسبق لها مثيل، 52 وربما 53 عضوا وفي بعض الأحيان أكثر متكتلون من أجل إسقاط حكومة اليسار الخطيرة، حكومة الاحتلال، وستسقط سريعا.
أما خليفته بنت فيدرك جيدا أن تركة نتنياهو ثقيلة ومهمته لن تكون سهلة.
الآن أنظار مواطني إسرائيل مصوبة إلينا وواجب الإثبات يقع على كاهلنا. سنعمل سوية وبتعاون ومسؤولية من أجل رأب الصدع داخل الشعب، وسنعمل بشكل فوري من أجل إعادة الدولة للعمل المنتظم بعد فترة طويلة من الشلل والصراعات.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد أن هذه الحكومة ستعمل على ترميم العلاقات مع الدول العربية والإدارات الأمريكية والأوروبية، بينما لا يأمل الفلسطينيون الذين يعتبرون حقبة نتنياهو الأسوأ في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خيرا كبيرا يرجى منها.
نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءا من سابقاتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بنت دعم الاستيطان وخاصة في المناطق المسمى جيم، ونجدد التأكيد بأن شعبنا سيواصل تصديه.
الحكومة الجديدة في إسرائيل انطلقت في طريقها، حيث تسلم الوزراء مهامهم من أسلافهم وسط محاذير وتحديات خارجية وداخلية كثيرة، ومنها التوتر المتصاعد بسبب مسيرة الأعلام المرتقبة في القدس ودعوة الفصائل الفلسطينية إلى النفير العام لمواجهتها والتصدي لمخططات المستوطنين. حكومة تغيير في الأسماء وليس بالضرورة في السياسات، وقد يدفعها تحريض نتنياهو ضدها بهدف إسقاطها إلى إجراءات لا تقل خطورة عما فعله طوال سني حكمه الطويلة.
أمتنا هيا نغير ذكرى القدس مدى الأعوام حتى تحيا في ذكرى وحدة أبناء الإسلام. مهما طالت الأزمان جند الله في الميدان والأقصى لنا عنوان. وعد الله تحتم لأن البغي سيهزم، سنسحبه بثبات وسنصليه جهنم. سنسحبه بثبات وسنصليه جهنم. بجهاد الكفر سنحمي أمتنا ونعيش كرام، وبعزم الأبطال سنمضي لن نخشى لوم اللوان. مهما طالت الأزمان جند الله في الميدان والأقصى لنا عنوان. يا ابن الدين تقدم وفد الأقصى بالدم، يا ابن الدين تقدم وفد الأقصى بالدم. بالله تعالى إن الكفر سيهزم. يهود الأرض كتبنا موتا فهم الإجرام، هم من يسعون فسادا في الأرض ونشر الآدام. مهما طالت الأزمان جند الله في الميدان والأقصى لنا عنوان. مهما القدس تألم وبها الباغي أجرم، ستسوء وجوه يهود ويعم النصر الأعظم. ستسوء وجوه يهود ويعم النصر الأعظم. أجيال النصر ستأتي أبشر يا قدس الإسلام، تتولى الله تعالى في خط الآل الأعلام. مهما طالت الأزمان جند الله في الميدان والأقصى لنا عنوان. يا صهيون ستندم من بأسي لن تسلم، يا صهيون ستندم من بأسي لن تسلم. لما عدتم عدنا وعد الله فافهم، لما عدتم عدنا وعد الله فافهم.
الأزمات السياسية التي يشهدها كيان العدو الصهيوني لم تكن نتيجة فشل الحرب على غزة فقط، فالمقاومة في غزة وما حققته من انتصار عظيم ما هو الامتداد لانتصار محور المقاومة. ففي الوقت الذي يضعف فيه كيان العدو الصهيوني نجد في المقابل تعاظم قوة محور المقاومة. فمنذ أن أعلن السيد حسن نصر الله معادلة القدس التي تساوي الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية، رسم بهذا مسار الحرب القادمة مع كيان العدو الصهيوني. السيد نصر الله عندما أعلن هذه المعادلة كان يدرك أن وراءه من يقف معه ويشارك في هذه المعادلة، وهو ما أوضحه في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس قناة المنار، والتي أكد فيها أن المقاومة تعمل بشد على أن نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية، مشيرا إلى أن أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز. وأضاف إعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن حاضر ليكون في معادلة حماية القدس، أكد جهوزية اليمن لهذه المعادلة. وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قد أعلن ذلك في كلمته بمناسبة ذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، حيث قال: نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها السيد نصر الله في أن التهديد للقدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة، وسنكون حاضرين بكل ما نستطيع وبكل فاعلية في إطار محور المقاومة وفي إطار معادلة القدس. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى محور المقاومة كآخر أمل لاستعادة العزة والكرامة والحرية المسلوبة منذ وقت طويل، فيما ينظر المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته في المنطقة إلى محور المقاومة كعقبة أخيرة تواجه عملية استكمال إخضاع المنطقة وتدجين شعوبها وتمكين إسرائيل من قيادتها. ولذا فتماسك محور المقاومة ونجاحه سينعش الآمال والتطلعات لدى شعوب المنطقة، وسيسهم في إحداث ثورات داخلية تؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة تحت عنوان الاستقلال ورفض التدخل. اليمن اليوم في امتدادها لمحور المقاومة تشاطره تجاوز مرحلة الصمود والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بالقدرة المتنامية على الردع الاستراتيجي وصولا إلى مرحلة الحسم وكسب المعركة بإذن الله.
ما عرضته في الخطاب الأخير عن مسؤولية الأمة والمعادلة الإقليمية، نحن نعمل بجد للوصول إلى معادلة من هذا النوع وعلى تواصل مع الجميع. وأول الغيث جاء من يمن الإيمان ومن يمن الحكمة ومن اليمن المبارك، عندما أعلن سماحة القائد السيد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب له أنه وأن حركته والمقاومين والمجاهدين معه وشعبه هم حاضرون ليكونوا جزءا من هذه المعادلة الإقليمية لحماية القدس والمقدسات. وأنا أعرف قبل أن يعلن ذلك أنهم جاهزون ليكونوا جزءا من هذه المعادلة. وما عبرت عنه المظاهرات اليمنية والبيانات الختامية في يوم الصرخة، نحن على تواصل وعلى نقاش مع بقية ومع كل من يمكن أن يكون جزءا من هذه المعادلة التي يجب أن نصنعها والتي تستطيع بحق أن تحمي القدس وأن تحمي المقدسات إن شاء الله. إسقاط المنار عن العرب سات ولاحقا بعد أشهر قليلة عن النيل سات. والسبب أيها الإخوة والأخوات وأيها المشاهدون، السبب الوحيد الموقف من اليمن، هذا بالمفاوضات صار. حتى بعض الأصدقاء اللي كانوا حريصين ترجع قناة المنار على العرب سات وعلى النيل سات كانوا عم بفاوضونا أنه طيب ترجعوا بس ما تحكوا عن اليمن، ما تحكوا عن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. ونحن رفضنا ذلك، لأنه لا معنى أن تعود المنار على العرب سات والنيل سات وتكون قناة ميتة تسكت عن المظلومية التاريخية الكبرى، عن سحق العظام، عن قتل الأطفال، عن المجازر التي يرتكبها هذا العدوان منذ سنوات في اليمن. فدفعت المنار هذا الثمن بسبب موقفنا وبسبب موقفها، ونحن نعتز بأن هذا جزء من المساهمة التي قدمها حزب الله في وقوفه إلى جانب الشعب اليمني المظلوم.
نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
لا لن نساوم صناع الجرائم أمريكا وإسرائيل أشقى العالمين. إن عدتم أتينا نكتبت الوتينا، إن الله للأنصار خير الناصرين. في الدرب الجهادي لبينا المنادي، كالأعصار نمضي لا نهاب المعتدين.
بالله استجبنا، بالله قسمنا، كالأسد انطلقنا في دروب الفاتحين.
إن منطلقنا قائم على الشعور بالقوة، ولكن ليس على أساس غرور ولا على أساس موازين مادية ولا تجبرا ولا ظلما ولا تكبرا، وإنما ثقة بالله وتوكلا على الله.
أقسمنا اليمين لا لن نستكين، في أرض الهدى نحيا هباتا صامدين. هيهات التواني في درب التفاني، في يوم الوضع نستقصد المستكبرين. أمريكا الشقية تسعى للمنية، نسبيها الفنا في حربنا المبين.
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السريبة، يعدها عبد الرحمن القاسم
ويقدمها علاء الدين القانس. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج زكريا الهاتف.